أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الكتاب المسموع، حيث نتابع وإياكم القراءة في كتاب تفسير سورة براءة للإمام الخامنئي دام ظله، ونقف في هذه الحلقة مع تفسير الآيات 64 حتى 66 من سورة براءة المباركة. وموضوع هذه الآيات هو بيان علامات النفاق، حيث تحدد الخطوط العامة لملامحهم التي يمتازون بها. ومضافا إلى بيانها الإجمالي إحدى علامات النفاق، تشير الآيات الثلاث إلى واقعة تاريخية محددة حصلت في عصر صدر الإسلام، وفي هذه الإشارة تلميح إلى شأن النزول. مستمعين الأفاضل، تفضلوا بالاستماع إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ الأستاذ محمد حسين سعيديان، ونعود بعدها لتفسير الإمام الخامنئي.
يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون.
يبدأ الإمام بتفسير الآيات التي تكشف عن خشية المنافقين وحذرهم من نزول سورة على النبي يفضح الله فيها المنافقين، ويكشف لرسوله ما يدور في خلدهم من أحقاد ومؤامرات وخيالات فاسدة. ثم ينتقل الخطاب في الآية إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويطلب منه الله عز وجل أن يطلب منهم الاستهزاء، ويعده بأن الله سوف يخرج ما تنطوي عليه نفوسهم مما يخافون انكشافه ويحذرون. يدل سياق الآية ومفاد خطابها على أن بعض الأشخاص المعاصرين للنبي من الذين كانوا يتظاهرون بالإيمان ويبطنون الكفر، كانوا مشغولين في أعراض النبي والمسلمين وكراماتهم، وكانوا يحيكون المؤامرات ضد الإسلام والمجتمع الإسلامي كله. وحول خطط المنافقين لمواجهة المجتمع الإسلامي يتحدث الإمام عن تنوع وتلون أنشطة المنافقين، فكانوا يطرحون فكرة ليشغلوا بها أذهان المسلمين تجاه النبي والقرآن، وذلك بهدف التشكيك وإثارة التردد في قلوب المسلمين. وهذه سيرة المنافقين على الدوام، همهم إثارة البلبلة الفكرية في المجتمع الإسلامي تجاه الأفكار والتعاليم الإسلامية، فكانوا يجتمعون لتدارس الاقتراحات، ويفكرون في نقاط الضعف التي يعانيها المجتمع الإسلامي، ويطرحون فكرة ويجعلونها محور استهزائهم وسخريتهم، لأنهم كانوا عاجزين عن المواجهة بالفكر والرأي وخوض الجدال العلمي مع النبي. ومن أعمال المنافقين أيضا تسخيفهم خطط النبي والحكم عليها بأنها طفولية وبعيدة عن الحكمة. مثلا في قضية معركة تبوك، وبينما كان المسلمون في طور الإعداد والاستعداد للسفر إلى تبوك لمواجهة الروم، كان هم المنافقين التشكيك في قدرة المسلمين على الغلبة وتثبيط عزائمهم بتخويفهم من عظمة الروم وجيشهم، والهدف هو ضرب الروح المعنوية عند المسلمين بتشكيكهم في حكمة قائدهم وقدرته على تنظيم الخطط العسكرية. ومن أعمالهم أيضا سعيهم المباشر لمواجهة النبي في بعض الحالات، كما يروى في قصة المسجد المعروف بمسجد ضرار، حيث كان الهدف من تأسيس هذا المسجد افتتاح مشروع في مواجهة المشروع النبوي. ومن أعمالهم التي هموا بها سعيهم لاغتيال النبي، وذلك أنهم عزموا في بعض المرات على الخروج مع المسلمين إلى الجهاد، وخططوا للانشقاق عن صفوف المسلمين وسط المعركة كي يضعف معسكر المسلمين وتدب الفوضى في أوساطهم، فيسهل الوصول إلى النبي وقتله. وكلما عزم المنافقون على عمل من هذه الأعمال أو خططوا لتنفيذ جريمة من جرائمهم، كان الوحي ينزل على رسول الله ويكشف ما في سرائرهم، واستمرت العلاقة بينهم وبين النبي سنوات على هذا المنوال، بين مؤامرة أو خطة يدبرونها وانكشافها للنبي وفشلهم في الوصول إلى أهدافهم. وتكشف لنا هذه الآية عن نتيجة هذا الصراع الدائم بين النفاق والإيمان، وتكشف عن حالة المنافقين الروحية والنفسية، وأنهم في حالة قلق دائم وحذر من نزول سورة تكشف الأفكار التي يجيلونها في رؤوسهم، فيفضحون بذلك عند النبي وعند المسلمين. مستمعين الكرام، يبدأ الإمام في تفصيل شرح الآية، فالجملة الأولى يحذر المنافقون. في الآية يحتمل في دلالتها أنها تشهد للمنافقين بالإيمان، وذلك أنها تتحدث عن حذر المنافقين وخشيتهم من نزول سورة على النبي تفضح سوء نواياهم وخبث سرائرهم، وتتضمن هذه الإشارة اعتراف المنافقين بنبوة النبي وارتباطه بالله تعالى، وتنسب إليهم الإيمان بالله والاعتقاد بعلمه بباطن حالهم، بينما نحن نعتقد بأن المنافق يتظاهر بالإيمان ولكنه يبطن الكفر وعدم الاعتقاد بشيء من الإسلام. ومن لا يؤمن بالإسلام لا معنى لخوفه من نزول الوحي على النبي، ولا معنى لخوفه من كشف الله سوء سريرته. وكأن الآية تقول ليحذر المنافقون من نزول آية عليهم تكشف للنبي أحوالهم وما يضمرون من شر. ويشير الإمام إلى احتمال آخر في تفسير الآية، وهو أن المراد من عليهم في العبارة هو فيهم، وقد ورد في القرآن الكريم استعمال حرف الجر على معنى فيه، ذلك أن السورة التي تنزل على النبي ولكنها في مآلها تنزل على مجتمع المسلمين. وبعبارة أخرى، إن الهدف من نزول الوحي على النبي هو هداية مجتمع المسلمين وسائر الناس. ومعنى هذا الكلام أن السورة التي تنزل على النبي سواء كانت قرآنا أو غيره من الكتب السماوية فإنها تنزل على الأنبياء وعلى المحيطين بهم من أمم وشعوب. وعليه يكون المراد من قوله تعالى تنزل عليهم نزول السورة على النبي وعلى المحيطين به في المجتمع الذي بعث لهدايته، وهذا يعم المنافقين والمؤمنين على حد سواء. يتوقف الإمام عند الجملة الثالثة من الآية تنبئهم بما في قلوبهم، فهي تنبئ المؤمنين بما في قلوب المنافقين من أسرار وضغائن، وتقول للنبي يا أيها النبي قل للمنافقين فلتسخروا وتستهزئوا بنا بإظهاركم الحذر والخشية، ولكن لن يتأخر نزول السورة التي سوف تكشف بواطنكم وتفضح ما تضمرون. وهذه السورة هي الآيات التي نحن بصدد تفسيرها. ولعلهم لم يكونوا يتوقعون نزول هذه الآيات على النبي، ولكن الآية نزلت وحصل ما كانوا يظهرون الخشية منه سخرية من غير إيمان ولا خوف حقيقي. مستمعين الكرام، نتوقف مع تلاوة للآية 65، نعود بعدها للتفسير.
ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون.
يشير الإمام الخامنئي إلى أن هذه الآية تنبئ رسول الله بأنهم لو سألهم عن باطن حالهم لقالوا إن كنا نلعب ونلهو فيما بيننا. ويكمل الله تلقين نبيه الحجة معلنا بلسان يجمع بين الاعتراض والإخبار عن أن ما كان منهم لم يكن لعبا وإنما هو استهزاء بآيات الله ورسوله. في تفسير معنى كلمة الخوض في اللغة هو دخول القدم فيما كان مائعا من الماء والطين، والمعنى المجازي هو توسع في معنى الكلمة لتشمل الدخول في الحديث وغيره. وتستعمل هذه الكلمة كذلك في السير في الطريق وما سوى ذلك من الأمور التي ينشغل الإنسان بها عن غيرها. إذن الخوض بحسب المعنى اللغوي هو الدخول في الشيء أو الأمر، فقول المنافقين إنما كنا نخوض ونلعب في وقت كانوا يتآمرون ويدخلون في مسار ما كان ينبغي لهم الدخول فيه، وبعد أن أطلع الله رسوله على ما كانوا يخططون وطلب منه مساءلتهم قالوا في تبرير أفعالهم والدفاع عن أنفسهم كنا نتحدث ونلعب ويمازح بعضنا بعضا، وهذا المعنى ينسجم مع سياق الآية وسبب نزولها. يقول القرآن في مقام الرد على دعوى الخوض واللعب في كلام المنافقين: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. وتنكر الآية على المنافقين استهزاءهم بالله وآياته، ومن أعظم آيات الله وجود رسوله، والآية الثانية تأسيس المجتمع الإسلامي، والثالثة هي نزول جبرائيل بالوحي على قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والقرآن يعلن هذه الأمور ويصرح بهذه الاتهامات، إذ لم يعد ثمة داع إلى كتمان خطط المنافقين والتستر على مؤامراتهم. فتاريخ نزول هذه الآيات هو السنة 9 للهجرة، حيث العزم على كشف الستر الذي كان مرخا على المنافقين. ومن هنا نجد أن لحن الآية فيه شيء من الحدة والصراحة. مستمعين الكرام، نتوقف مع تلاوة للآية 66، نعود بعدها للتفسير.
لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين.
مستمعين الأفاضل، يفسر الإمام هذه الآية بأنها تواجه المنافقين بعدم جدوى الاعتذار، وتعد طائفة منهم بالعفو وطائفة أخرى بالعذاب بسبب اتصافها بالإجرام والكفر بعد الإيمان. ويستفاد من النهي عن الاعتذار أنهم حاولوا ذلك وسألوا النبي العفو والمعذرة. قد كفرتم بعد إيمانكم، تخبر هذه العبارة المنافقين بأنهم خرجوا من الإيمان بعد دخولهم فيه. وقد يستفاد من هذه العبارة أنهم آمنوا في فترة من فترات حياتهم، ثم كفروا بعد إيمانهم وخرجوا من حظيرة الإيمان. ولا يبعد تفسير الآية بهذا الشكل، فلا مانع أن يكون بعض هؤلاء المنافقين دخل في الإسلام صادقا في بداية الدعوة أو في فترة من الفترات، ثم طرأ عليه الكفر بعد ذلك. ولعل كفرهم ناجم عن مطامع شخصية وأهواء خاصة عندما رأوا أن النبي وصل إلى أواخر رحلة العمر الشريف. ويرى الإمام أنه يمكن أيضا فهم الآية بطريقة أخرى، وهي أنها تخبر عن إيمانهم الظاهري الذي كانوا يدعونه، ولأجله كانوا يحسبون جزءا من الجماعة المؤمنة، ولكن بعد تصرفاتهم التي تعاتبهم الآيات عليها أعلن عن خروجهم من الجماعة المؤمنة. وبهذا لا تعترف لهم الآية بالإيمان الحقيقي، فالفعل الأول إخبار عن الانتماء الظاهري إلى الجماعة المؤمنة، والفعل الثاني دعوة إلى التحلي بالإيمان الحقيقي. فظاهر حال هؤلاء الإيمان بالنبي والصلاة خلفه، ولكن واقعهم كان غير ذلك. ينتقل الإمام الخامنئي للحديث عن حكمة المجتمع الإسلامي في مواجهة المنافقين: إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. تميز هذه الآية بين المنافقين وتقسمهم إلى قسمين: قسم منهم يمكن أن يطاله العفو، وقسم آخر لا مجال للعفو عنه. وربما كان معيار التمييز هو المشاركة في الكيد للإسلام أو في عدم المشاركة. بأنهم كانوا مجرمين، يستفاد من هذه العبارة أن النفاق على الرغم من قبحه وموقف الإسلام منه، فإنه ما لم يتحول إلى سلوك يمكن أن يغض النظر عنه ولا يجرم صاحبه والمتصف به. وعندما يتحول من موقف نفسي واعتقادي إلى سلوك وممارسة يتبدل الموقف، وليس للمجتمع الإسلامي الإقدام على مواجهته. ولا يقصد من غض النظر الإذن الشرعي والاجتماعي في النفاق، فالنفاق مرض اجتماعي ونفسي يجب استئصاله، ولكن بأساليب تربوية وأخلاقية. وأما التجريم والتصدي القانوني وترتيب العقوبة فإنها تتوقف على خروج النفاق من الحالة النفسية وانتقاله إلى مرحلة السلوك المؤذي للمجتمع الإسلامي، ففي هذه الحالة لا بد من العقاب، والسبب هو جرم التآمر الذي ارتكبه المنافق. مستمعين الأحبة، يختم الإمام بالحديث عن سبب النزول، وهو قضية العقبة بعد معركة تبوك، حيث تواطأ 12 منافقا على قتل النبي في طريق عودته من معركة تبوك إلى المدينة، واتفقوا على أن يكمنوا له في عقبة ويقتلوه عند وصوله إليها. وفي بعض الأخبار أن هؤلاء المنافقين كانوا من بني أمية، ما خلا 4 منهم. وقد ورد في مصادر الحديث عند أهل السنة أن رجلا قال في غزوة تبوك: ما رأيت أكذب لسانا ولا أجبن عند اللقاء من هؤلاء، يعني رسول الله وأصحابه، فأرسل النبي عمار بن ياسر لمساءلتهم حول ما قالوا، فاعتذروا له بقولهم: إنما كنا نخوض ونلعب. مستمعين الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى نقطة النهاية. نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. دمتم برعاية